بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الأفاضل، ذكر بعض أصحاب السير عن بعض السلف رحمهم الله تعالى أنه كان معتكفاً في مكتبته وبين كتبه، فعوتب في ذلك، يعني كان يكثر الجلوس بين الكتب. فلما عوتب في ذلك قال: كيف أمل وأنا أجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أصحابه، أو كما جاء عنه. وذلك أنه يقرأ في كتب الحديث كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل، وماذا قال، وما هو هديه، وما هي سيرته، وما هو منهجه، وما هي سنته، وكذلك الصحابة رضوان الله عليهم، وكيف كانوا معه صلوات الله وسلامه عليه. فهذا الحديث وهذه المواقف وهذا المنهج لا يمل، بل كلما ازداد فيه الإنسان معرفة وزاد فيه اطلاعا زاد علمه بدين الله سبحانه وتعالى. ومن خير ما يذاكره العبد مع المواسم، خصوصا مواسم الطاعات، أن ينظر في هدي النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يفعل فيقتدي به، فهو الأسوة للعبد الصالح الذي يرجو لقاء ربه، كما قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لا نزال في التعليق على الأحاديث التي جمعها الإمام محمد بن إسماعيل البخاري أبو عبد الله في كتابه صحيح البخاري الملقى والمشهور بصحيح البخاري، وهو الجامع الصحيح، في كتاب الصيام أو كتاب الصوم. ووصلنا إلى الباب السابع. قال رحمه الله تعالى: باب أجود ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في رمضان. ثم أورد تحته حديثا واحد عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالريح من كان أجود بالخير من الريح المرسلة. أولا نأتي إلى شرح هذا الحديث والمعنى الإجمالي له. قول ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، هذا يدل على الاستمرارية، وهذه من طريقة العرب في بيان استمرارية الشخص عن الفعل. فقوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير أي كان ولا يزال مستمرا عليه، فكان أكثرهم جودا، أكثر الناس جودا وسخاء، وهذا هو المعلوم من خلقه صلى الله عليه وسلم، فإنه ما سئل شيئا فمنعه إذا كان مما يصح بذله وإعطاؤه، ومن نظر في سيرته رأى ذلك رأي عين. قال ابن رجب رحمه الله في لطائف المعارف: وكان جوده بجميع أنواع الجود من بذل العلم والمال وبذل نفسه لله تعالى في إظهار دينه وهداية عباده وإيصال النفع إليهم بكل طريق، من إطعام جائعهم ووعظ جاهلهم وقضاء حوائجهم وتحمل أثقالهم. ولم يزل صلى الله عليه وسلم على هذه الخصال الحميدة منذ نشأ، ولهذا قالت له خديجة في أول مبعثه: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. ثم تزايدت هذه الخصال فيه بعد البعثة وتضاعفت أضعافا كثيرة، انتهى كلامه يرحمه الله. ثم قال ابن عباس: وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. وهذا فيه بيان سبب الأجودية المذكورة، ليش في شهر رمضان كان يكون أجود مما كان عليه في بقية الشهور الأخرى؟ لأن جبريل عليه السلام كان يلقاه. طيب لماذا كان يلقاه؟ قال: وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ، أي إلى أن ينتهي رمضان. طيب لماذا؟ ما السبب؟ قال: يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. يعني أنه صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على جبريل عن ظهر قلب. يقال: عرضت الكتاب إذا قرأته عن ظهر قلب. هذا قاله الفيومي رحمه الله تعالى. ثم أكد ذلك بقوله: فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة. يقول نقل ابن حجر عن الزين بن المنير قال: وجه التشبيه بين أجوديته صلى الله عليه وسلم بالخير وبين أجودية الريح المرسلة أن المراد بالريح ريح الرحمة التي يرسلها الله تعالى لإنزال الغيث العام الذي يكون سببا لإصابة الأرض الميتة وغير الميتة، أي فيعم خيره وبره من هو بصفة الفقر والحاجة ومن هو بصفة الغنى والكفاية أكثر مما يعم الغيث الناشئ عن الريح المرسلة صلى الله عليه وسلم، انتهى كلامه. نأتي الآن إلى فوائد الحديث فيما يتعلق بكتاب الصوم. دل الحديث على عدة فوائد. أولا استحباب إكثار الجود في رمضان. الفائدة الثانية زيادة الجود والخير عند ملاقاة الصالحين وعقب فراقهم للتأثر بلقائهم، وهذا من منافع لقيا أهل الخير وأهل الصلاح، فإن الاجتماع مع أهل الخير وأهل الصلاح يزيدك قربا من الله سبحانه وتعالى، وفيه دافع لك على عمل الصالحات والاكثار منها. ثالثا استحباب مدارسة القرآن ليلا، وهذا مأخوذ من قوله: وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة من في رمضان حتى ينسلخ. ودل الحديث كذلك على جواز أن يقال رمضان من غير إضافة، وهذا قد مر معنا في الأبواب الماضية، لأنه قال: وكان أجود ما يكون في رمضان، فهذا الحديث دليل على جواز أن يطلق اسم رمضان دون أن يضاف إلى كلمة شهر. كذلك من الفوائد مداومة التلاوة توجب زيادة الخير، فإن الطاعة تولد الطاعة والمعصية كذلك تولد المعصية، وتلاوة القرآن فيها بركة، ومن بركة القرآن الكريم زيادة الخير معنويا وماديا، والمعنوي زيادة الإيمان في القلب وزيادة قرب العبد من ربه سبحانه وتعالى، ووقوع البركة في يومه ووقته وعافيته وماله وأهله. ومن ناحية الأمور المادية أنها القرآن يدعوه إلى العبادة والازدياد منها والصدقة ونحو ذلك. كذلك دل الحديث أيضا على استحباب دراسة القرآن في رمضان والاجتماع على ذلك، وفي رمضان بالذات، لأن رمضان شهر القرآن الذي أنزل فيه القرآن كما أخبر الله سبحانه وتعالى، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر. فالحديث فيه دليل على استحباب دراسة القرآن في رمضان والاجتماع على ذلك، لكن على أن يكون هذا الاجتماع للفائدة، لحفظ كتاب الله أو مدارسته أو قراءة تفسيره أو النظر في أحكامه، فهذا مما يحمد، وخصوصا في شهر رمضان. دل الحديث كذلك على عرض القرآن على من هو أحفظ له، وهذه أفضل طريقة لحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، أن تعرضه على شيخ متقن. كذلك في الحديث دليل على استحباب الإكثار من تلاوة القرآن في شهر رمضان، فرق بين هذه الفائدة والفائدة السابقة اللي قبلها، قلنا دل الحديث على استحباب دراسة القرآن في رمضان، تلك من الدراسة والبحث. هذه الفائدة فيه دليل على استحباب الإكثار من تلاوة القرآن في شهر رمضان، وهذا والحمد لله رب العالمين في رمضان نراه كثيرا عند الناس، وهذا مما يعني يؤجرون عليه إقبالهم على كتاب الله سبحانه وتعالى في رمضان. وفي حديث ابن عباس أن المدارسة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين جبريل كانت ليلا، وهذا يدلك على استحباب الإكثار من التلاوة في رمضان ليلا. هذا ذكر هذه الفائدة، ذكرها ابن رجب في لطائف المعارف، قال فإن الليل تنقطع فيه الشواغل ويجتمع فيه الهم ويتواطأ فيه القلب واللسان على التدبر، كما قال تعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة. والحكمة في مدارسة القرآن في رمضان تجديد العهد واليقين، قال بعض أهل العلم وفائدة درس جبريل عليه السلام تعليم النبي صلى الله عليه وسلم بتجويد لفظه وتصحيح إخراج الحروف من مخارجها، وليكون سنة في هذه الأمة كتجويد التلامذة على الشيوخ قراءتهم. وأما تخصيصه برمضان فلكونه موسم الخيرات، ولأن نعم الله تعالى على عباده فيه زائدة على غيره. نعلم أن في رمضان الإنسان في النهار يكون صائما، فقد يرهقه ضعف بدنه وجوعه وعطشه، فيكون إقباله على التلاوة ضعيفا، بخلاف ما لو أقبل عليه بعد الإفطار بعد أن يستجمع قوته. والتلاوة إخوان الأفاضل إما أن تكون تلاوة لفظ بالقراءة والنظر في المصحف، أو في الصلاة أن يقرأ في الصلاة كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة التراويح والقيام. كذلك من الفوائد في الحديث إطلاق القرآن على بعضه وعلى معظمه، لأن أول رمضان من بعد البعثة لم يكن نزل من القرآن إلا بعضه، ثم كذلك كل رمضان بعده إلى رمضان الأخير، المقصود هنا الهجرة، لأن أول رمضان من بعد الهجرة لم يكن نزل من القرآن إلا بعضه، ثم كذلك كل رمضان بعده إلى رمضان الأخير، فكان قد نزل كله إلا ما تأخر نزوله بعد رمضان، وكان في سنة 10 إلى أن مات النبي صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول سنة 11، ومما نزل في تلك المدة قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، نزلت يوم عرفة. وكأن الذي نزل في تلك الأيام لما كان قليلا بالنسبة لما تقدم اغتفر أمر معارضته. فيستفاد من ذلك أن القرآن يطلق على البعض مجازا، ومن ثم لا يحنث من حلف ليقرأ ليقرأن القرآن فقرأ بعضه إلا إن قصد الجميع انتهى. وهذه الفائدة ذكرها الشيخ الأثيوبي رحمه الله تعالى في شرحه على مسلم. ومما ذكره ابن رجب في لطائف المعارف من فوائد الجود في رمضان أنه قال وفي تضاعف جوده صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان بخصوصه فوائد كثيرة، منها شرف الزمان ومضاعفة أجر العمل فيه، ومنها إعانة الصائمين والقائمين والذاكرين على طاعتهم فيستوجب المعين لهم مثل أجرهم، ومنها أن شهر رمضان شهر يجود الله فيه على عباده بالرحمة والمغفرة والعتق من النار، لا سيما في ليلة القدر، والله تعالى يرحم من عباده الرحماء كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما يرحم الله من عباده الرحماء، فمن جاد على عباد الله جاد الله عليه بالعطاء والفضل والجزاء من جنس العمل. ومنها أن الجمع بين الصيام والصدقة من موجبات الجنة، كما في حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة غرفا يرى ظهورها من بطونها، يرى ظهورها من بطونها. قالوا: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيا. هذه الخصال كلها تكون في رمضان، فيجتمع فيه المؤمن الصيام والقيام والصدقة وطيب الكلام، فإنه ينهى فيه الصائم عن اللغو والرفث. ومنها أن الجمع بين الصيام والصدقة أبلغ في تكفير الخطايا واتقاء جهنم والمباعدة عنها، وخصوصا إن ضم إلى ذلك قيام الليل، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصيام جنة، وفي رواية: جنة أحدكم من النار كجنته من القتال. وفي حديث معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وقيام الرجل من جوف الليل يعني أنه يطفئ الخطيئة. انتهى كلام ابن رجب رحمه الله تعالى في بيان فضل الجود في شهر رمضان، ويمكنكم الرجوع إلى كتاب لطائف المعارف والاستمتاع بقراءة المجالس المتعلقة بشهر رمضان. هذا ما تيسر الكلام عليه في الباب السابع، باب أجود ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في رمضان. والمسلم يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فعليه أن يجعل شيئا من ماله للصدقة أو للزكاة في هذا الشهر. ومن العبادات التي يظهر فيها الجود في رمضان تفطير الصائم، تفطير الصائم، ومن فطر مسلما كان له مثل أجره دون أن ينقص من أجورهم شيء، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله تعالى في الباب الثامن: باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم. وأورد تحته حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وجاء في رواية عند البخاري: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. هذا الحديث يحتاج الصائم الذي يرجو الله سبحانه وتعالى ويرجو ثواب عبادته أن يقف معه ويتأمله. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به، قال ابن حجر: قول الزور الكذب، وفي الرواية الأخرى: والجهل، قال: السفه، والعمل به أي مقتضاه. والذي يظهر، والله أعلم وابن حجر أعلم مني في هذا الباب، لكن هذا من هذا الحديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله من لم يدع قول الزور، قول الزور هنا لا أستطيع أن أقصره على الكذب فقط، بل على كل كلام محرم، على كل كلام محرم كالغيبة والنميمة والكلام الفاحش. قال: والعمل به، فهنا جمع بين القول الفاسد والعمل الفاسد، لأن من مقاصد الصوم حفظ اللسان وحفظ الجوارح. فلعله والله أعلم أن المقصود من لم يدع قول الزور، أي كل قول محرم من غيبة ونميمة وبهتان وكذب ونحوه، والعمل به، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قال ابن حجر لا مفهوم له، يعني من ترك قول الزور والعمل به الله محتاج إلى أن يدع طعامه وشرابه؟ لا، الله عز وجل لا يحتاج لأحد، غني عن العالمين. قال ابن حجر لا مفهوم له، فإن الله لا يحتاج إلى شيء، وإنما معناه فليس لله إرادة في صيامه، فوضع الحاجة موضع الإرادة. فقه الباب وما يدل على عليه الحديث، دل الحديث على أمور. أولا على الصائم أن يحفظ صومه من كل ما يجرحه وينقص أجره، لماذا؟ لأن الذنوب لها أثرها في العبادة، فربما نقص الأجر، وربما ما كان له من العبادة إلا الفعل دون أن يحصل على أجر البتة، وهنا تكمن المصيبة. وهنا على العبد أن ينتبه في أدائه للعبادة ليس إلى مجرد الأداء، وإنما إلى إتقان العبادة. وكلما سعى العبد إلى إتقان العبادة بأن تكون العبادة مؤداة كما أرادها الله في كتابه وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وصل بإذن الله إلى درجة الإحسان. وإلا فإن الرجل مع أخيه قد يؤديان عبادة واحدة، ولكن الفرق بينهما في الأجر والمثوبة كما يقول بعض أهل العلم كما بين السماء والأرض. فعلى الصائم أن يحفظ صومه من كل ما يجرحه وينقص أجره. ثانيا دل الحديث على أثر الذنوب والمعاصي على الطاعات، ومنها عبادة الصيام. وعلى قدر محافظة العبد على صيامه من الذنوب على قدر ما يعظم أجره، وعلى قدر ما يجرح صومه بالذنوب على قدر ما ينقص من أجره، حتى يعود الصوم عليه بلا أجر، كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع. فتأمل رحمك الله أن تقف بين يدي الله يوم القيامة وأنت فرح بصيام سنوات قد أمضيتها من عمرك في الدنيا، ثم تفاجأ أن هذا الصوم لا أجر له، والسبب أنك قد جرحت هذا الصوم بكبائر الذنوب والموبقات. وهنا لفتة لابد من التنبيه لها تذكيرا للنفس، وهو أن الذنب في بعض الأحيان لا يستهونه، لا ينتبه له العبد، ويستمرئ فعله حتى كأنه ليس بذنب. يعني عندك مثلا من الذنوب اليوم التي استهونها الناس شرب السيجار والتدخين، والعلماء على تحريمه، لكن ترى الشباب هداهم الله يقبلون على السيجار والتدخين عند الفطر. فكما ذكر ابن رجب في لطائف المعارف أن الله سبحانه وتعالى ما كان ليمنع العبد من المباحات الطعام والشراب والجماع ثم بعد ذلك يقبل على ما حرم الله سبحانه وتعالى بعد الإفطار. فما منعت من المباحات إلا لتهذب نفسك. فمن الذنوب التدخين، من الذنوب اللي استمرأها الناس النظر إلى النساء في وسائل التواصل الاجتماعي أو في الأخبار أو في الفضائيات، وقد يخرجن بملابس تظهر بعض العورات، فلا ينظر، لا يرى أن ذلك من الذنوب والمعاصي. الغيبة والكذب هذه كلها من الذنوب والمعاصي التي لا ينتبه لها العبد كذنب، وإنما صارت من الأمور المسلمة. فلا بد أن ينتبه العبد إلى حركات جوارحه حتى لا تعود على عبادته بالبطلان. الفائدة الثالثة، للعبادات والطاعات مقاصد لا بد أن تظهر على العبد، وإلا كان أداؤه للعبادة على غير وجهها الصحيح. خذ مثال حديث المفلس، قال صلى الله عليه وسلم: تدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن ثنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. هو في الحديث بصلاة وزكاة وصيام، والله أعلم. نعم، لماذا هذه العبادات الثلاث؟ قالوا: الصلاة من مقاصدها أنها تنهى المسلم عن الفحشاء والمنكر. قال تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الزكاة من مقاصدها تهذيب النفوس، قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. الصوم من مقاصده تحقيق التقوى، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإذا لم يحقق العبد المقاصد المرجوة من هذه العبادات لم ينتفع بها، فهذه ذهبت حسناتها لغيره، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك من فوائد هذا الحديث وهذا الباب، دل على أن من مقاصد الصيام تهذيب النفوس لتتحلى بأجمل الأخلاق وتتخلى عن أرذل الصفات، وفي ذلك فلاحها، كما قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. بعض الناس يشتكي يقول: أنا فيني صفة البخل. نقول: رمضان فرصة للجود وتعويد النفس على كريم الأخلاق والسجايا. يقول: أنا إنسان شديد الغضب. نقول: رمضان فرصة لتعود نفسك على الحلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الحلم بالتحلم. فرمضان فرصة لتهذيب النفوس. لكن يجيك شخص يقول لك: أنا إنسان في رمضان يصيبني الغضب. الغضب منك، شخص متعود على التدخين، ومعلوم أنه إذا نقصت نسبة النيكوتين هذا من الدم الإنسان يكون في حال ما هي مرجوة، ما هي طيبة، فقبل الإفطار يكون مثل البركان يكاد أن ينفجر، ثم يقول الصيام هو اللي أثر. ليس الصيام، بل ما أنت عليه من الأمور المحرمة والأمور السلبية هي اللي أدت بك إلى هذا الوضع. ثم هنا قبل أن ننتهي من هذا الباب، نصيحة لهؤلاء الشباب اللي يدخنون: رمضان فرصة لترك التدخين. الذي يقول: أنا لا أستطيع أن أترك التدخين، لا أستطيع أن أترك التدخين، تمر علي الساعات الطويلة ولا أستطيع أن أترك التدخين، نقول: أنت تركته من بعد صلاة، من بعد أذان الفجر إلى غروب الشمس قريب من 14 ساعة، وتركت لأسألك لمن؟ تركته لله. فاتركه أخي الفاضل بقية يومك لله، واعلم أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الباب التاسع، قال: باب هل يقول إني صائم إذا شئتم؟ نعم أنا أخطأت، أنا أخطأت. باب هل يقول إني صائم إذا شتم؟ هل يقول إني صائم إذا شتم؟ وأورد تحته حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه. هذا الحديث قد مر معنا سابقا في باب سابق وتكلمنا على بعض ألفاظه، لكن في هذه الرواية زيادة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه. فيفرح الصائم في الدنيا بفطره في موضعين: الأول في نهاية اليوم عند غروب الشمس، والثاني عند انقضاء الشهر يوم العيد. فقد يكون هذا الفرح فرحا طبيعيا بسبب زوال الجوع والعطش بالفطر على ما منع منه، ويكون فرحا شرعيا مستحبا لإتمامه صيام يوم أو لأدائه لعبادة من العبادات ذات الفضل العظيم. ففرح كل أحد بحسبه لاختلاف الناس في ذلك، منهم من يكون فرحه مباحا وهو الطبيعي، ومنهم من يكون مستحبا وهو من يكون سببه تمام الصوم وخاتمة العبادة ونحو ذلك. أشار إلى ذلك ابن حجر في فتح الباري. والعبد إذا أتم يوما أو أتم الشهر فيشكر الله عز وجل، لأن الله عز وجل إن لم يعنك على أداء هذه العبادة فلن تعان. ولذلك من الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وأنت تقول في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. فكونك قد أتممت يوما فهذا من عون الله لك، وكونك قد أتممت الشهر فهذا من عون الله لك. وإلا كم واحد صام معنا السنة الماضية لا ندري هل يصوم هذه السنة أم لا، بل عندنا من الناس من هم أحياء لكن ما يستطيع الصوم. جاءني مرة شاب يسألني عن الإطعام، فسألته عن السبب فذكر لي أن عنده مرضا في الكلية، فتتكون لديه الحصوات في الكلية باستمرار إن لم يشرب الماء، ولا بد أن يشرب الماء طول اليوم. يقول: ومنعني الطبيب من الصيام، فلم ألتفت لقوله فأقبلت على الصوم في شهر من أشهر رمضان، يقول: فكدت أن أهلك. فهذا شاب ولكنه لم يوفق للصيام. فكون أن الله سبحانه وتعالى، طبعا هو معذور وكان قبل ذلك يصوم، ومن سافر أو مرض كتب الله ما كان يعمل صحيحا مقيما أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فكون أن الله سبحانه وتعالى يسر لك إتمام يوم في الصيام وإتمام شهر فهذا مما يفرح العبد، يفرح به. دل الحديث على جواز قول الصائم إني صائم لمن شرع في سبه أو مقاتلته، وليس ذلك من الرياء. فإذا سبك أحد أو رفع صوته عليك فتقول إني صائم، وهذا فيه تذكير لنفسك لتكف عن مجاراته فيما هو فيه من السفاهة، ثانيا فيه تذكير له بأن الذي يمنعك من الرد كونك صائما وأنت في عبادة. لكن إن قاتلك وشرع في ضربك قال بعضها العلم فتدفعه بقدر ما تعصم دمك ونفسك لكن لا تشرع في قتاله. وقولك إني صائم ليس من الرياء، ليس من الرياء، بل هذا مشروع. ثانيا من فضل الصيام فرح الصائم في الدنيا والآخرة، وقد قال الله سبحانه قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالأمور الشرعية هذه أداؤها مما يفرح بها العبد، أن مكنه الله عز وجل من أداء هذه العبادة. ثالثا قول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي وأنا أجزي به، فيه بيان لعظم فضله سبحانه وتعالى وكثرة ثوابه، لأن الكريم إذا أخبر بأنه يتولى بنفسه الجزاء اقتضى عظم قدر الجزاء وسعة العطاء. ذكر هذه الفائدة الأثيوبي رحمه الله تعالى في البحر المحيط في شرحه على مسلم بحر الثجاج. ثم نختم بالباب العاشر. قال رحمه الله تعالى أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري باب الصوم أو باب الصوم لمن خاف على نفسه العزبة أو العزوبة. وأورد تحته حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. قوله في الباب لمن خاف على نفسه العزوبة أو العزبة، المراد بالخوف من العزوبة ما ينشأ عنها من إرادة الوقوع في العنت، لأن الإنسان فطر على الميل، الرجل تجاه المرأة والمرأة تجاه الرجل، وهذه الشهوة مما ابتلى الله عز وجل به الناس. وأكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، اللسان والفرج. ومن أسباب دخول الجنة حفظ اللسان وحفظ الفرج، من ضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه ضمنت له الجنة. فمن خاف على نفسه ما ينشأ عن العزوبية من عدم قدرة على الزواج وعدم القدرة على الوصول إلى تفريغ الشهوة بالحلال فيقع في العنت والتعب وربما بعض الأمراض، ما الحل؟ الحل هو في الصوم. فقوله من استطاع الباء فليتزوج، الباء تطلق على الجماع وتطلق على العقد، وذكر بعض العلم أن المراد هنا العقد، وضمير فإنه يرجع إليه على أن المراد به الجماع بطريق الاستخدام. فالذي يظهر أن المقصود بالباء هنا إما الجماع وإما مؤنة الزواج والقدرة المادية والجسدية. من استطاع الباءة أي القدرة على الزواج جسديا وماديا فليتزوج. والأمر هنا يختلف حكمه باختلاف القدرة على فعله، ولذلك الزواج تلحقه الأحكام الخمسة، فيجب على القادر والذي تاقت نفسه للزواج وخاف على نفسه الوقوع في الحرام يجب في حقه، وقد يستحب وقد يباح وقد يكره وقد يحرم، وهذا محله في كتاب النكاح. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم فائدة الزواج فقال فإنه أغض للبصر أي أشد غضا أي خفضا للعين، فلا تنظر إلى ما لا يحل النظر إليه، وأحسن للفرج أي أشد إحصانا له ومنعا من الوقوع في الفاحشة. وقوله صلى الله عليه وسلم ومن لم يستطع أي لم يجد أهبة النكاح فعليه بالصوم، وعلل ذلك صلى الله عليه وسلم فإنه له وجاء بكسر الواو، وجاء جاء في النهاية، الوجاء أن ترضى أنثي الفحل رضا شديدا، وهذا يذهب شهوة الجماع. وقيل أن توجأ العروق والخصيتان بحالهما، وأراد أن الصوم يقطع النكاح كما يقطع الوجاء الشهوة. وقال الحافظ ولي الدين في طرح التثريب ليس المراد هنا حقيقة الوجاء، بل سمي الصوم وجاء لأنه يفعل فعله ويقوم مقامه، فالمراد أنه يقطع الشهوة ويدفع شر الجماع كما يفعله الوجاء، فهو من مجاز المشابهة المعنوية. انتهى كلامه يرحمه الله. فوائد الباب: أولا من فوائد هذا الحديث ومن فوائد وفضائل الصيام أن الصوم يكبح الشهوات ويهذبها، وفيه علاج لتهجج الشهوة. ذكر ابن حجر هنا استشكالا، قال واستشكل بأن الصوم يزيد في تهيج الحرارة، وذلك مما يثير الشهوة. وهذا فعلا يلاحظه الصائم في أول أيام صيامه. ثم أجاب قال لكن إنما يقع في مبدأ الأمر، فإذا تمادى عليه واعتاده سكن ذلك. وقوله الفائدة الثانية: فقوله صلى الله عليه وسلم فعليه بالصوم أي الصيام الشرعي، فهو الذي يكسر حدة الشهوة ويهذبها. أما الصيام الذي يقوم به العبد دون مراعاة لحدوده الشرعية فلا يحقق المقاصد منه. بعض الناس يقول أنا صمت ولا أجد في نفسي إلا التوقان، وأجد في نفسي الشهوة موجودة، فإذا سألناه كيف تصوم وجدنا أنه يصوم ويتابع المسلسلات والأفلام ويشاهد مقاطع في الانستغرام وينظر في السناب وينظر في الدعاية، طيب بالله عليك كيف أن تريد من الصيام أن يحقق أثره فيك؟ يقول ابن القيم هنا له كلام جميل في بعض كتبه، قال رحمه الله تعالى: والصائم هو الذي صامت جوارحه عن الآثام ولسانه عن الكذب والفحش وقول الزور وبطنه عن الطعام والشراب وفرجه عن الرفث، فإن تكلم لم يتكلم بما يجرح صومه، وإن فعل لم يفعل ما يفسد صومه، فيخرج كلامه كله نافعا صالحا، وكذلك أعماله فهي بمنزلة الرائحة التي يشمها من جالس حامل المسك، كذلك من جالس الصائم انتفع بمجالسته وأمن فيها من الزور والكذب والفجور والظلم. هذا هو الصوم المشروع، لا مجرد الإمساك عن الطعام والشراب، ففي الحديث الصحيح من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، وفي الحديث رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. فالصوم هو صوم الجوارح عن الآثام، وصوم البطن عن الشراب والطعام، فكما أن الطعام والشراب يقطعه ويفسده فكذلك الآثام تقطع ثوابه وتفسد ثمرته، فتصيره بمنزلة من لم يصم. انتهى كلامه يرحمه الله. فمن أراد أثر هذه الصيام وفضائل هذا الصوم فعليه أن يصوم الصيام الشرعي الصحيح. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. اللهم يسر لنا إدراك رمضان وصيامه وقيامه، واكتب لنا أجره يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.